بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طيب، من صاحب المتن العقيدة؟ من مؤلف العقيدة الطحاوية؟ ما اسمه؟ أبو جعفر. ما اسمه؟ لا، ما هو الشارح صاحب المتن؟ أحمد بن محمد ابن سلامة. أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. من أين هو؟ من أين الشارح؟ من مصر. نعم، لأن طحا هي قرية من قرى الصعيد في مصر. والشارح رحمه الله ما اسمه؟ نعم، أحسنت، علي بن علي ابن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله. هل يقال إن العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة هكذا يطلق؟ هل نقول هذا؟ لماذا؟ نعم، ما يطلق ويقال هذه عقيدة أهل السنة لما حصل فيها من الخطأ في بعض المواضع مثل مسائل الإيمان. ما سبب هذا الخطأ؟ ما سبب هذا الخطأ؟ نعم، أنه نقل معتقد أبي حنيفة رحمه الله، وهم قد وقع لهم يعني خطأ في مسائل الإيمان. طيب، هل الدين يقسم إلى أصول وفروع؟ نعم. طيب، الأخ الدين يقول عفوا، الدين ما يقسم إلى أصول وفروع؟ وأيضا نعم. نعم، فما هو الذي ينتقد؟ ما هو الذي ينتقد؟ نعم، أي نعم، الدين لا شك فيه أصول وفروع، الدين فيه أصول وفروع، لكن الذي ينتقد تخصيص الأصول بماذا؟ بالأمور العلمية العقدية. تخصيص الأصول بماذا؟ بالمسائل العلمية العقدية. وتخصيص الفروع بالمسائل ماذا؟ العملية ومسائل العبادات. هذا التخصيص هو الذي هو محدث تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثم جعل الأصول هو خاص بما يتعلق بمسائل العقيدة والمسائل العلمية، والفروع يعني تكون خاصة بالمسائل العبادات والمسائل العملية. هذا هو الذي يعني ذكر شيخ الإسلام أنه محدث وأنه مبتدع، ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، ولا قال به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة الدين. أما أن يفهم من هذا أنه الدين لا يقسم إلى أصول أو فروع، لا، الدين فيه أصول وفروع لا شك. فمثلا، لكن ماذا نقول؟ الدين على قسمين: مسائل يعني عقدية ومسائل علمية، ومسائل العبادات والمسائل العملية، وكل منهما فيه أصول وفروع. فمثلا يعني أصول الإيمان، هذه أصول، ومثلا مسألة من مسائل العقيدة، مسألة فرعية، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هذه مسألة من فروع المسائل العقدية. وكذلك أمور العبادات والمسائل العملية فيها أصول وفروع، مثلا أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين، طيب، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، هذه أصول ولا فروع؟ هذه أصول لا شك. طيب، مثلا مسألة السواك، المسح على الخفين، إيش هذه؟ هذه فروع. طيب، فنحن ما نقول يعني ليس في الدين أصول وفروع، لكن الذي ينكر هو تخصيص الأصول بما المسائل العقيدة المسائل العلمية، وتخصيص الفروع بالمسائل العملية. هل ممكن للعقل أن يدرك يعني ما يتعلق بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وفعاله، وكذلك أمور الآخرة الأمور الغيبية؟ هل يمكن للعقل إدراك هذه الأمور؟ نعم، لا يمكن. لذلك وجب الاعتماد على ماذا؟ ماذا؟ على يعني الخبر، أي نعم، الخبر الوارد في الكتاب أو السنة. طيب، لأن هذه أمور غيبية لا يدركها العقل، وجب الاعتماد فيها على الشرع، على ما ورد في الكتاب والسنة. ماذا قلنا في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ما معنى ولا الإيمان في الآية؟ يعني ما كان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام شرع الإيمان. هل يجب على كل أحد من المكلفين معرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التفصيل؟ لا يجب، إنما الذي يجب على كل أحد هو معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، لأن الناس يتفاوتون في هذا الواجب بحسب ماذا يتفاوت الناس في هذه الواجبات؟ بحسب ماذا؟ بحسب قدراتهم وحاجتهم وبحسب علمهم. ما هو سبب ضلال الناس في باب العقيدة؟ ما سبب ضلالهم في هذا الباب؟ أحسنت، عدم اتباعهم وتفريطهم في اتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا. وما حال هذا الأثر عن ابن عباس عندما قال يعني تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؟ صحيح، ثم قرأ الآيات من سورة طه. طيب، أين وقفنا؟ عند قوله وقد بلغ الرسول، هكذا قال رحمه الله: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف تبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وهذا الحديث متفق عليه، جاء من حديث معاوية ومن حديث المغيرة متفق عليه، وأيضا فرد به مسلم من حديث ثوبان ومن حديث جابر بن عبد الله ومن حديث جابر بن سمرة، وأيضا جاء خارج الصحيح عن غيرهم. قال: وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي يرحمكم، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل يعني قوله أخبر عما كان عليه السلف تقدم التنبيه عليه، يعني ما نقله في هذه العقيدة ليس كله سلفيا محضا، بل منه ما ينتقد. قال: ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد يعني عن النبوة ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهل تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمل اللفظ في الجملة تأويلا وإن لم يكن ثمة قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. يقول: كلما بعد العهد عن زمن النبوة التي ماذا الذي كان يعني بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحق، كلما بعد العهد ماذا ظهرت البدع وكثر الكلام بما يخالف الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فإنه من يعش فسيرى منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكلما بعد العهد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت ماذا البدع والضلالات والأقوال المخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وظهر التحريف في الدين، ظهر التحريف في الدين الذي سماه أهله أي المحرفة سموا تحريفهم تأويلا. فهؤلاء الذين خاضوا في باب العقيدة في الباطل يعني يأتون على النصوص ثم يصرفونها عن ظواهرها إلى معاني أخرى عينوها بعقولهم، ويقولون هذا تأويل، مثلا تأويل هذه الآية كذا، تأويل هذا الحديث كذا. فهو في الحقيقة تحريف، هو تحريف. طيب، لكن لماذا سموه تأويلا؟ لأن التأويل يعني فيه معاني حقة سائغة قد جاءت بها الأدلة، فما يقولون فعلنا هذا تحريف، لأن التحريف مذموم قد جاءت الأدلة بذمه، وقد وصف الله به اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلو قالوا نحن محرفة نحرف النصوص، هل أحد سيقبل منهم هذا؟ ما أحد سيقبل منهم. لذلك يقولون هذا تأويل، تأويل هذه الآية كذا وتأويل هذا الحديث كذا، ويصرفونه عن ظاهره إلى معنى آخر. لماذا استخدموا لفظ التأويل؟ كما تقدم، لأن التأويل يأتي وله معاني صحيحة. التأويل له ثلاث معاني، معنيان يعني صحيحان قد دلت عليهما الأدلة. فالتأويل يعني عفوا يأتي بمعنى التفسير، كما يقول مثلا ابن جرير رحمه الله تأويل هذه الآية كذا، يعني تفسيرها. التأويل يأتي بمعنى التفسير، هذا معنى حق وقد دلت عليه الأدلة. ويأتي التأويل بمعنى يعني مآل الشيء وعاقبة الشيء، فإذا كان خبرا فتأويله وقوعه، وإذا كانت رؤيا تأويلها وقوعها. تأويل الخبر مثل قوله تعالى عن الآخرة، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويل الخبر وقوعه، تأويل الرؤيا وقوعها، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والتأويل إذا كان في يعني في الأوامر والنواهي، التأويل عفوا بمعنى عاقبة الشيء ومآله، إذا كان أمرا أو نهيا فتأويله امتثال الأمر والنهي، كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن أي يمتثل لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت يتأول القرآن أي يمتثل لأمره، لأنه أمر بماذا؟ بالاستغفار والتسبيح. فكان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. فتأويل الأمر امتثاله، هذا يعني ماذا؟ هذان معنيان للتأويل صحيحان، المعنى الأول بمعنى التفسير، المعنى الثاني هو عاقبة الشيء، عاقبة الشيء ومعاله. فإن كان خبرا فتأويله وقوع الخبر، وإن كان رؤيا تأويلها وقوع هذه الرؤيا، وإن كان أمرا ونهيا فتأويله ماذا؟ امتثاله. هذان معنيان صحيحان. ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر، إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ بغير دليل وبغير ماذا؟ قرينة. يأتون على النصوص ثم يصرفونها عن ظاهرها وعلى المعنى الظاهر منها إلى معنى آخر مرجوح بغير قرينة وبغير دليل، هذا ماذا يسمى؟ تحريف. ومن حيث الجملة يسمى تأويل، من حيث الجملة يسمى ماذا؟ تأويل. فهم لما اتبعوا هذه الطريقة قالوا نحن نؤول النصوص، ما قالوا نحن محرفة نحرف النصوص، لأنهم لو قالوا أننا نفعل بالنصوص أننا نحرفها ما قبل منهم هذا، لأن التحريف مذموم قد جاءت الأدلة بذمه. طيب، فالتحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر مرجوح، طيب، لا يدل عليه اللفظ، يعني وليس هناك ماذا؟ عفوا، ليس هناك دليل ولا قرينة على هذا المعنى الآخر الذي ذهبوا إليه. يعني ذكرنا مثلا على سبيل المثال اليد في اللغة قد تأتي ويراد بها النعمة، وقد تأتي ويراد بها القدرة، لكن إذا جاءت في الأدلة فالأصل أننا نحمل الألفاظ على حقيقتها. فمثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، الأصل أننا نحمل اللفظ على الحقيقة، اليد هي اليد الحقيقية. فيأتي أهل التحريف يقولون المراد باليد هنا النعمة، فهذا ماذا يسمى؟ تحريف، لأنهم صرفوا اللفظ عن ظاهره المتبادر منه. عندما تسمع كلمة يد الذي يتبادر إلى ذهنك أن المراد بها اليد الحقيقية، فالعربي عندما يسمع قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يفهم من هذا النص ويتبادر إلى ذهنه أن لله عز وجل يدان حقيقيتان تليقان به سبحانه، أن لله عز وجل يدين حقيقيتين تليقان به سبحانه. فيأتي المحرف يقول ليس المراد باليد في هذا النص اليد الحقيقية، إنما المراد بها النعمة، فصرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى المتبادر منه إلى الذهن إلى معنى آخر مرجوح. هل عندهم دليل على هذا؟ هل عندهم قرينة؟ ما عندهم دليل. إذا ماذا يسمى هذا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر بغير دليل؟ ماذا يسمى؟ سماه تحريف. ولو كان عندهم دليل على هذا ماذا يسمى؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، ماذا يسمى هذا؟ هذا تأويل سائغ ونوع من أنواع التفسير، لكن هم ما فعلوا هذا، هم صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني أخرى بغير دليل، وهذا فعلهم يسمى ماذا؟ تحريف. فنعيد هذه الفقرة، قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثمة قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة الواردة عليها، احتاج المؤمنون إلى بيان ما فعله أهل التحريف بالنصوص. قال: وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه. السلف كانوا يذمون الكلام وأهله وينهون عن ماذا؟ الاشتغال بالكلام أو الاستماع والإصغاء له. قال: امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، يعني الآية يعني ماذا؟ فيها عموم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا والخائضين في آيات الله، معنى عام يدخل فيه في هذا العموم من؟ أهل الكلام، فإنهم خاضوا في النصوص بالباطل، خاضوا في النصوص بالباطل. وممن قال بأن معنى الآية وعموم الآية يشملهم الطبري والشوكاني في تفسيريهما، ذكروا أن معنى الآية أو عموم الآية يشمل ماذا؟ أهل الكلام، لأن الكلام هو يعني الخوض في النصوص بما يخالف الكتاب والسنة، هذا خوض بالباطل. فقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، المتكلمون يدخلون تحت هذا العموم، فهم خائضون في النصوص بالباطل وخائضون في آيات الله بالباطل. قال: وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، التحريف تحريف النصوص قد يصل إلى درجة الكفر، مثل تحريف الباطنية الذين يزعمون أن النصوص لها معنى باطن غير ظاهرها، طيب غير ظاهرها، الباطنية والإسماعيلية، فيتأولون النصوص يقولون مثلا ليس المراد بالصلاة يعني المذكورة في الأدلة الصلاة هذه المعروفة، إنما هي لها معنى باطل، الصلاة يعني مثلا هو دعاء أئمتهم أو من هذا المعنى، ليس المراد بالصوم الصوم هذا المعروف، ويذكرون له معنى باطل. وحقيقة قولهم تعطيل الشرائع، حقيقة قول الباطنية والإسماعيلية تعطيل الشرائع. طيب، والحج يعني يقولون ليس المراد بالحج هذا الحج المعروف، إنما هو يعني الطواف حول أئمتهم قبور أئمتهم أو من هذه المعاني، هذا تحريف يصل إلى درجة ماذا؟ الكفر. كذلك تحريف الباطنية والرافضة، هذا تحريف يصل إلى درجة الكفر. قال: وقد يكون فسقا، مثل تحريف المعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية، تحريفهم للنصوص فسق. وقد يكون معصية، كما حصل من بعض الناس أنه تأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، استدلوا بها على ماذا؟ شرب الخمر، فشربوا الخمر وتأولوا هذه الآية تأويل معصية، لذلك يعني أقيم عليهم الحد وجلدوا. وقد يكون خطأ، قد يكون التحريف خطأ يعني من صاحبه، ومعروف حكم الخطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، يعني الدين إما أخبار أو أوامر، ولهذا قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام والأوامر، وجعل طاعته طاعة له، يعني طاعة الرسول طاعة لله ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا عنك صدوا صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق. فهؤلاء أهل الكلام لهم نصيب من ذلك، قال وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، كما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. فأهل الكلام يأتون بقواعد عقلية أخذوها من الفلاسفة، طيب، ويزعمون أنهم يعني بهذه القواعد يتوصلون بها إلى اليقين، يتوصلون بها اليقين، كأن الأدلة أدلة الكتاب والسنة ما توصل إلى اليقين، كأن أدلة الكتاب والسنة عندهم ما توصل إلى اليقين إلا إذا اعتمدنا على الطرق الكلامية التي أخذوها من الفلاسفة. فيقولون نحن نريد بهذه الطرق ماذا؟ ما أردنا بها إلا إحسانا وتوفيقا، نجمع بين الفلسفة والشريعة. قال أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، يعني العباد اللي يغلب عليهم الجهل، إنما نريد الإعمال، يعني عندكم الإعمال ولا الإحسان؟ طيب، إنما لعل الصواب الإحسان كما سيأتي، إنما سيذكر بعدهم، يقول إنما نريد الإحسان بالسياسة، إنما نريد الإعمال بالعمل الحسن، لعله الأعمال الصواب فيها الإحسان، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال، وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة، كأنهم يعني أصحاب الإمارة والملك، متملكة ومتأمرة، في بعض النسخ متكلمة، يعني الصواب متملكة، وفي بعض النسخ متأثرة، الصواب متأمرة، كأنها من الإمارة والملك. إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك، فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها، يعني أن الناس لو أقبلوا على نصوص الكتاب والسنة وفهموها وتدبروها وعملوا بها لكفتهم، سواء في التوصل إلى اليقين فيما يتعلق بأمور العقيدة، أو التوصل إلى الأحوال الإيمانية الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في الأمور العبادية، أو فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، لو أخذوا بأدلة الكتاب والسنة واتبعوها وبذلوا وسعهم في واجتهدوا في معرفتها ومعرفة معانيها والعمل بها لكفتهم في جميع أبواب الدين، لكنهم ظنوها غير كافية غير وافية، فاضطروا إلى أن يدخلوا إلى الدين ما ليس منه، يعني يزعمون بذلك أنهم قد أحسنوا بهذا، يزعمون أنهم أحسنوا بذلك وأرادوا أن يوفقوا بين الشريعة وبين ما أتوا به مما هو ليس من الشرع، فلهم نصيب مما ذكره الله عز وجل عن المنافقين، أن ذكر أنهم يريدون الإحسان والتوفيق في الآية المتقدمة. قال فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك، سبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم في الأخذ بالنصوص واتباعها وفهمها والعمل بها. وبسبب عدوان أولئك الذين أضافوا إلى النصوص يعني ما ليس منها، أضافوا إلى النصوص ما ليس منها، فيكون هذا عدوان منهم. وبسبب عدوان أولئك وجهنهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، درس يعني ذهب. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. يعني يقول إنما الإنسان يبحث البحث التام وينظر يعني يتفكر في الأدلة ويبذل وسعه في فهم يعني معاني النصوص ويجتهد في ذلك في استنباط المعاني والأحكام، هذا الذي ينبغي للإنسان، لا أنه يبذل وسعه وجهده في أشياء هي من خارج الشريعة، من خارج الكتاب والسنة، كطرق المتكلمين وك يعني ما يأتون به مما يزعمون أن هذا فيه سياسة، أو مما يأتي به المتصوفة من الطرق المبتدعة ويبذلون وسعهم فيها. لو أنهم بذلوا وسعهم في نصوص الكتاب والسنة في فهمها وتدبرها واستنباط معانيها الحقة والأحكام منها لكفتهم في جميع أبواب الدين. قال: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي. يعني لا يدخل مثلا أحاديث روايات ليست هي من الدين أو آراء يعني معتمد على العقل ويأتي يدخلها وينسبها إلى الشريعة، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، وهذا معتزلي، كان معتزليا ضالا مبتدع ضال، قال أبو يوسف الذي هو تلميذ أبي حنيفة لبشر المريسي المعتزلي الضال: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. انتهى كلامه. قال الشارح رحمه الله: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يعني قوله الجهل بالكلام هو العلم، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. يعني إذا اعتقد أن يعني علم الكلام باطل فهذا علم نافع، الذي اعتقد أن علم الكلام علم باطل هذا علم نافع وعقيدة نافعة. أو أراد به، يعني أراد بالجهل بالكلام هو العلم، أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، وهذا أقرب، هذا المعنى الثاني أقرب، لأن العلم لا يسمى جهلا، العلم لا يسمى جهلا، وإنما المراد بالجهل بالكلام أن يعرض عنه، يعرض عنه ويترك الالتفات إليه والنظر فيه ولا يشغل نفسه فيه، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا عن أبي يوسف أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. يعني قول من طلب العلم بالكلام تزندق، لذلك ترى أئمة المتكلمين يعني في آخر أعمارهم شعروا بالجهل وشعروا بالندم، شعروا بالجهل وشعروا بالندم أنهم ما حصلوا شيء طيلة ماذا أعمارهم، وخرجوا من هذه الدنيا وما عندهم عقيدة صحيحة، بل بعضهم يعني يتخبط ويشك في آخر أمره في الله عز وجل. فقال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب، وفي رواية كذب. طيب قوله من طلب المال بالكيمياء، قال الجوهري في الصحاح الكيمياء اسم صنعة وهو عربي، قال الجوهري في الصحاح الكيمياء اسم صنعة وهو عربي. وفي المعجم الوسيط قال وعلم الكيمياء عندهم، علم الكيمياء عندهم علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وجلب خاصة جديدة إليها، وجلب خاصة جديدة إليها أو خاصية جديدة إليها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب، ولا سيما تحويلها إلى ذهب. انتهى. فيعني يفهم من هذا الظاهر أن المراد به حيلة، حيلة توصل بها مثلا يأتي إلى معدن من المعادن يستعمل الكيمياء التي هي صنعة فيسلب خواص هذا المعدن ويعطيه خواص معدن آخر يجعله كأنه ذهب مثلا أو فضة، وهذا حيلة يحتالون بها على أموال، أكل أموال الناس بالباطل. ولهذا قال من طلب المال بالكيمياء أفلس، لأن هذا ماذا سلك يعني طريقا محرما. ولهذا قال الجرجاني في التعريفات يعني في الكيمياء، في تعريف الكيمياء قال الجرجاني في التعريفات هو استبدال الأخروي الباقي بالمتاع، هو استبدال الأخروي الباقي بالمتاع الدنيوي الفاني، استبدال الأخروي الباقي بالمتاع الدنيوي الفاني. فالكيمياء كأنها ماذا هي صنعة يحتالون بها بتغيير خواص بعض المعادن وجعلها معادن نفيسة يبيعونها على الناس غشا ليأكلوا أموالهم بالباطل. قال وهذا الأثر عن أبي يوسف من طلب العلم بكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء، هذا أخرجه اللالكائي، أخرجه اللالكائي برقم 305، أخرجه اللالكائي برقم 305. وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة، أبو القاسم الأصبهاني في الحجة الأول 105، الأول صفحة 105. والخطيب في شرف أصحاب الحديث، والخطيب في شرف أصحاب الحديث. والأثر صحيح، والأثر صحيح. طيب قال وقال الإمام الشافعي رحمه الله، رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، وأقبل على علم الكلام. هذا أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي، أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي الأول 462. وفيه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي وهو شديد الضعف هالك، فيه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ البيهقي هذا شديد الضعف تالف هالك. وأيضا أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث برقم 155، أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث برقم 155 وبعض من السند يعني لم توجد له ترجمة. لكن قال الذهبي في السير بعد أن ذكر له طريقا أخرى معلقة، قلت أي الذهبي لعل هذا متواتر عن الإمام، متواتر عن الشافعي هذا الكلام. نعم أين في السير العاشر صفحة 29، العاشر صفحة 29. وقال أيضا أي الشافعي رحمه الله تعالى شعرا، كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى يعني لعله يريد الحنفية لأنه ابن أبي العز رحمه الله حنفي أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون يعني رجل مثلا مات وأوصى لعلماء بلده بكتبه مثلا لا يدخل في هذه الوصية من المتكلمون لأنهم ليسوا من أهل العلم هم جهل بالعلم الشرعي النافع. وأوصى إنسان أن يوقف أو يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام لكن يعني بيع كتب الكلام هي كتب ضلال ولا يجوز بيعها تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلا لمن معلوم أنه صاحب عقيدة سليمة يعني لا يتأثر بشبه القوم يعرف ضلالاتهم أو أراد أن يرد عليهم أو أراد أن يتبصر بحقيقة قولهم. وكما مثلا كان شيخ الإسلام يعني رد عليهم بعلم رد على المتكلمين بعلم قال ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. الفتاوى الظهيرية هي لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري المتوفي سنة 619 نعم البخاري. قال رحمه الله فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول. ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم أصل الأصول. عندكم كي تطلب الفرع كي ولا ما في كلمة كي تصحح هكذا عندكم تطلب الفرع كي تصحح أصلا كيف أغفلت علم الأصول. طيب بقي بعض الأخوة أمس يعني طلب المرجع على الكلام على مسألة الأصول والفروع. طيب مجموع الفتاوى يعني الكلام على يعني ذكر شيخ الإسلام أن تقسيم الدين يعني أو تخصيص الأصول بمسائل العلمية العقدية وتخصيص الفروع بالمسائل العملية أن هذا محدث وأنه مبتدع وليس عليه دليل كما في منهاج السنة الخامس صفحة 87 وما بعد. والفتاوى مجموع الفتاوى 23 صفحة 346 وأيضا السادس صفحة 56 طيب إيش بقي عندك مراجع؟ والتاسع عشر صفحة 207 وشرح لمن هذا؟ وشرح عبد الرحمن البراك الموجود شرح الطحاوية في المكتبة العامة صفحة كم 19 شرح عبد الرحمن البراك على العقيدة الطحاوية صفحة 19 18 إلى 19 الخامس صفحة 87 وما بعد وإلى هنا.